وقول يستوي يعني يستقر قائما، وهذا القيام ركن من أركان الصلاة كما سبق، ولا بد فيه من الطمأنينة. وإنك لترى كثيرا من الناس اليوم مع الأسف إذا رفع رأسه من الركوع سجد فورا دون أن يطمئن، وهذا لا صلاة له. لو صلى 1000 مرة فصلاته غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي لا يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قالت: وكان إذا قام إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد، يعني السجدة الثانية، حتى يستوي قاعدا، وهذا هو الجلوس بين السجدتين. فلا بد فيه أيضا من الاستقرار كما يستقر في السجود. قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية. فالصلاة الثنائية التحية في الركعتين هو آخر الصلاة، والثلاثية والرباعية التحية في الركعتين هي التشهد الأول. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني في كل تشهد بعد ركعتين يفرش اليسرى وينصب اليمنى، وهو كذلك. فالتشهد الذي يكون في ركعتين السنة في الجلوس فيه أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، والمراد ينصب القدم ويفرش القدم، فيجلس على قدمه اليسرى وظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليته، وأما اليمنى فإنه ينصبها فيجعل بطون أصابعها على الأرض وهي قائمة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، يعني في الجلوس ينهى عن عقبة الشيطان. واختلف العلماء في ما المراد بعقبة الشيطان، فقال بعضهم: عقبة الشيطان أن يجلس الإنسان على عقبيه وقدماه منصوبتان، وقيل عقبة الشيطان أن يجلس على عقبيه وقدماه مفروشتان، واحدة يمين واحدة يسار، وقيل عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، وقيل عقبة الشيطان هو الإقعاء، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب فخذيه وساقيه ويعتمد بيديه على الأرض. كل هذا من الصفات المكروهة إلا الجلوس على العقبين والرجلان منصوبتان، فإن هذا قد اختلف أهل العلم فيه، وورد عن ابن عباس أنه من السنة، ولعله والله أعلم من السنة المنسوخة، كما نسخ وضع اليدين بين الركبتين في حال الركوع، وكما نسخ قيام الرجل مع الاثنين وسطهما. وكان ينهى عن وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراس السبع، وهذا متى؟
في السجود.
فينهى أن الإنسان يفترش ذراعيه افتراس السبع بحيث يضعهما، أي الذراعين، على الأرض، لأن هذا كافتراس السباع من الكلاب والذئاب وغيرها، وليس للإنسان الذي فضله الله تعالى على كثير ممن خلق ليس له أن يتشبه بالحيوان. ولهذا ما ورد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب الذي أتاه الله آياته فسلخ منها وأخذ إلى الأرض. ووردت أيضا في ذم اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ووردت في ذم من أهدى ووهب هبة ورجع فيها. العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه. وعلى هذا فافتراش الإنسان ذراعيه في السجود افتراش السبع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ يحتمل أن يكون للتحريم أو للكراهة، ولكن الذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه سواء قلنا أنه للتحريم أو للكراهة. ولكن قال أهل العلم إذا طال السجود وتعب الإنسان منه فإنه يجوز أن يعتمد بيديه على ركبتيه، مو على الأرض، على ركبتيه، من أجل أن يكون ذلك عونا له على السجود. وأما وضع الذراعين على الأرض فإنه مكروه بكل حال. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني ينهيها بالتسليم. وقولها يختم الصلاة فيه دليل على أنه لا سلام إلا عند انتهاء الصلاة، لأن الختام التكميل. وعلى هذا لو طرأ للإنسان في أثناء الصلاة ما يوجب أو ما يقتضي قطعها فإنه يقطعها بدون سلام لأنها ما تمت. وقولها يختمها بالتسليم، التسليم مصدر، والمصدر يدل على الإطلاق، والإطلاق يحصل بالواحد. وعلى هذا فظاهر الحديث أن التسليمة الواحدة كافية. ولكن قد يقال إن أل في قول بالتسليم إنها للعهد الذهني المعروف، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على يمينه وعن يساره. وعلى هذا فيكون مراد التسليم التسليم المعهود المعروف، وهو تسليمتان عن اليمين وعن الشمال.
رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث فيها بيان رفع اليدين. رفع اليدين في الصلاة سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع. هل يصلي عباس ركعتين؟ الموضع الثاني عند الركوع. صليت؟ الموضع الثاني عند الركوع، صلي ركعتين. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع. ولكن إلى متى إلى أين ينتهي الرفع؟ هذه الأحاديث اختلفت، فمنها ما يدل على أنه يرفع إلى حذو منكبيه، ومنها ما يدل على أنه يرفع إلى فروع أذنيه، يعني أعلى أذنيه. فقال بعض أهل العلم إنهما صفتان متغايرتان جائزتان، يعني لك أن ترفع إلى حذو المنكبين هكذا أو إلى فروع الأذنين هكذا. وقال بعضهم إنها صفة واحدة، ولكن من ذكر إلى المنكبين فباعتبار أسفل الكف، ومن ذكر إلى فروع الأذنين فباعتبار أعلى الكف، لأن أعلى الكف إذا كان إلى الكتفين يمكن أن يحاذي فروع الأذنين. والأقرب والله أعلم أنهما صفتان متغيرتان، وأن كلتا الصفتين جائزتان، فيسن هذا مرة وهذا مرة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يرفع يديه أيضا في موضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الأول، فيكون محل رفع اليدين أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وأما ما يفعله بعض العامة من كون الرفع يرفعه إلى أدنى صدره هكذا يقول، فهذا عبث، عبث ما يصلح، لا سنة ولا يتقرب به إلى الله، وإنما يرفع كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم أو يترك هذه السنة. أما أن يحدث بدعة فيرفع إلى صدره فقط فإن هذا من العبث ولا يكون مشروعا، بل هو منقص للصلاة. ما هي الحكمة في هذا الرفع؟ قال بعض أهل العلم: إنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، يعني لأن الإنسان في الدنيا عنده غفلة عن الله عز وجل وقلبه متعلق بدنياه، فإذا أقبل على ربه في صلاته فكأنه يرفع الحجاب بينه وبين ربه. وقال بعض العلماء: إن هذا من تمام زينة الصلاة، من تمام زينة الصلاة، فهو زينة لها، لأن الصلاة اللي ما فيها رفع صلاة صماء ما فيها زينة. ويقال، قد يقال إن هذا من العبادات التوقيفية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ويكون هذا من تكميل عبادة اليد في الصلاة، لأن الصلاة كل الجوارح تعمل فيها، كل الجوارح تعمل في الصلاة. القلب يعمل، كيف عمل القلب؟ الخشوع، الخشوع وتدبر صلاته، أقوالها وأفعالها. العين تعمل، قول العين تعمل كيف؟ نعم تعمل، تنظر إلى موضع السجود، وتنظر إلى الإشارة، الإشارة بين السجدتين وفي التشهد، لأنه يسأل الإنسان في حال إشارته في رفع أصبعه أن ننظر إلى الأصبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز بصره إشارته. الأنف له عبادة، نعم في السجود يسجد على الأرض، وكذلك الجبهة. اليدان لهما عدة عبادات: الرفع وضعهما على الصدر واليمنى فوق اليسرى، وضعهما في الركوع على الركبتين، في السجود على الأرض. الظهر له عبادة، ها؟ وش العبادة؟ يكون مستويا في الركوع، ويكون معلوليا في حال السجود. اليد أيضا عبادة، اليد ما هي خاصة بالكف، بالكف والذراع والعضد، أليس كذلك؟ الرجلان لهما عبادة، هنا لهما عبادة في القدمين والركبتين والفخذين والأصابع. إذن الصلاة كل ما في الإنسان يتعلق به عبادة منها، فهي أشمل ما يكون من العبادات في كونها تتناول جميع أعضاء البدن.
وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة.
نعم، هذا من عبادات اليد. إذا كبرت تكبيرة الإحرام ورفعت يديك، أين تضعهما؟ تضعهما على صدرك، لحديث وائل بن حجر، وهو إن كان فيه ما فيه لكنه أحسن من غيره من الأحاديث. تضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، ولكن على أي شيء تضعه؟ أشاهد بعض الناس يضعها على العضد كذا، هذا ليس بصحيح. نعم، ويقول أنا تجد يعبر هل أكتف إذا صليت ولا لا أكتف. وش معنى أكتف؟ أحط يدي عند الكتف، هذا ليس بصحيح. أضعها إلى أين؟ حديث سهل بن سعد في البخاري يؤمر الرجل إذا صلى كالناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، على الذراع، هذا الذراع، هذا الذراع. لكن هل إنها على وسط الذراع كما هو ظاهر الحديث، أو نقول إنها على طرف الذراع وتكون على الرسغ والساعد كما جاءت به الحديث أيضا؟ والظاهر أنهما صفتان، فمرة تضع الكف كف اليمنى وسطا بين الذراع والكف في اليسرى، ومرة تقدمه حتى يكون في وسط الذراع، حتى يكون في وسط الذراع. والأمر في هذا قريب وسهل، إنما المهم أن تضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، ولا ينبغي أن تضعها على النحر هكذا، هذا ليس من السنة. ولا ينبغي أيضا أن تضعها مرسلة على الفخذين، فإن هذا ترك للسنة، ترك للسنة. وعلى هذا فالوسط هو الخير، أن تضعها على صدرك لا على نحرك ولا مرسلة على فخذيك. إذا قيل ما الحكمة من ذلك؟ قال بعض أهل العلم إن الحكمة هو ذل بين يدي عزيز سبحانه وتعالى، أنك تجعل نفسك ذليلا بين يدي الله عز وجل، بحيث أن يديك اللتين هما آلة العمل والكسب صارت الآن كالموثقتين، كالموثقتين ما تتجاوزان محلهما. وهذا تعليل ظاهر على أن التعليل المهم بالنسبة للمؤمن هو أن هذا من شرع الله، وهذا التعليل يطمئن به كل مؤمن. ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أجابت بالعلة الشرعية التي قال الله فيها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيارة من أمره. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي العلل الشرعية التي ينقاد لها كل مؤمن، لكن لا بأس أن نعلل بعلل عقلية نزداد بها طمأنينة ونقنع بها من كان في شك من الدين، لأن الذين لا يؤمنون بالدين لا يرون أو لا ينقادون للتعليلات الشرعية، يريدون تعليلات عقلية يقتنعون بها. نعم.
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
نعم. في قبل أن نتجاوز الحديث، هذا الوضع، وضع اليدين على الصدر، يشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع، لأن الحديث عام، حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، عام. فإذا كان عاما وجب أن يبقى على عمومه في الأحوال كلها، إلا ما دل الدليل على استثنائه، إلا ما دل الدليل على استثنائه. فمثلا نخرج الركوع من هذا العموم لأن اليدين فيه على الركبتين، ونخرج السجود لأن اليدين فيه على الأرض، ونخرج الجلوس لأن اليدين فيه على الفخذين، فيبقى القيام بحالين: ما قبل الركوع وما بعد الركوع، كلاهما السنة أن الإنسان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصف.
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد
حديث عباد بن الصامت متفق عليه وصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، لا نافية للجنس، مفيدة للعموم. صلاة، كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا ذات ركوع وسجود أو ليست ذات ركوع ولا سجود، مثل صلاة الجنازة فإنها لا تبتي إلا بفاتحة الكتاب. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فإنها ليست بصلاة، ليست بصلاة، وإلا لو كانت صلاة لوجب أن يقرأ فيها الفاتحة. وكونه لا تجب فيها الفاتحة بالإجماع دليل على أنها ليست بصلاة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة. الصلاة لا تجزئ إلا بأم القرآن، لا صلاة. وإذا نظرنا إلى مثل هذا التعبير عرفنا أن الصلاة باطلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير وضوء أو بغير طهور، بغير طهور. فكذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدلالة هذا الحديث على بطلان الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ظاهرة جدا، ولا يمكن أن يحمل النفي على الكمال، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا خلاف الظاهر، ولأن قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن لا يمنع من أن يحمل على ما سوى الفاتحة، أو يقال إن الفاتحة من أقرب ما يكون تيسرا كما هو معروف، فتكون هي أول ما يدخل في قوله ما تيسر. فمن لم يقرأ هذا الكتاب صلاة، هذه لا نافية. ونفي العبادة نفي لصحتها، إلا أن يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال فيؤخذ بالدليل، وإلا في الأصل أن نفي العبادة نفي للصحة. ويدل لذلك أنه ورد أحاديث أخرى: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ. وهذا نص صريح على أن الصلاة تقع باطلة. في حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، الخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع ولا ينتفع به. كل هذه الأحاديث تدل على أن قراءة الفاتحة ركن، ركن بالصلاة. ولكن هل هي ركن في ركعة واحدة منها؟ لننظر. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا صليت وقرأت بها في ركعة ثم لم تقرأ بها في الركعات الأخرى صدق عليك أنك صليت بفاتحة، أنك قرأت بفاتحة الكتاب في هذه الصلاة. وعلى هذا فلا تجب إلا بركعة واحدة. لكن هذا وإن كان صحيحا حسب مدلول هذا الحديث الذي معنا، أو حسب دلالة هذا الحديث الذي معنا، لكن حديث المسيء في صلاته يدل على أن كل ركعة مثل الركعة الأولى، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن قال له: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وعلى هذا فتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، تجب في كل ركعة. ويستفاد من الألفاظ التي ذكرها المؤلف بعد أنها تجب على المأموم، يعني يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. وقوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قد بين هذا الحديث في ألفاظ أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فيكون في ذلك دليل على أن صلاة أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم حتى في الصلاة الجهرية، لأن صلاة الصبح من الصلوات الجهرية. وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق في صلاة الجهرية بين من سمعها مع الإمام ومن لم يسمع، فإنها تجب عليه. فلو أدركت الإمام من أول ركعة وسمعت الفاتحة منه فإنه يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ولا تسقط عنك، لأن هذا هو ظاهر الأحاديث العامة والأحاديث الخاصة. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهره حتى يوجد دليل يدل على التخصيص. فإن قال قائل عندنا دليل يدل على التخصيص وهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا قرأ فأنصتوا، فإن هذا يدل على أن قراءة الفاتحة تسقط إذا كنت تسمع قراءة الإمام، لأن قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعم الإنصات عن الفاتحة وغيره، وكذلك إذا قرأ فأنصتوا. فالجواب على ذلك أن الآية عامة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال الله تعالى إذا قرئت الفاتحة فاستمعوا لها وأنصتوا، قال إذا قرئ القرآن وهو عام. وكذلك الحديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا هذا عام يشمل قراءة الفاتحة وغيرها. ومن المعلوم عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام، خاص يقضي على العام. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح وقال لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا لمن يقرأ إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإن هذا دليل خاص، والدليل الخاص يقضي على الدليل العام، لأننا لو ألغينا دلالة الخاص على خصوصه لكنا أهدرنا نصا من الشريعة. فإذا قلنا يعمل بهذا الحديث في خصوصه ويعمل بالأحاديث الأخرى وبالآية في العموم، قلنا إذا كانت الصلاة جهرية فإن المأموم لا يقرأ سوى الفاتحة، فإن قرأ غيرها فهو عاص لله ورسوله، وإذا كان في سرية فإنه يقرأ الفاتحة وغيرها لأنه لا يسمع القرآن من إمامه. وهذا القول هو القول الراجح عندي، وإن كان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل عريض، منها من الخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية حيث قال إن الصلاة إن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية، لأن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية قراءة له، فإن المستمع المنصت كالقارئ، بدليل أن الله تعالى قال في قصة موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال موسى. فقال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن القائل الداعي من؟ موسى وهو واحد، لكن قال أهل العلم إن هارون كان يؤمن، فجعل الله تعالى هارون مع كونه مستمعا جعله داعيا، ف فدل هذا على أن المستمع للقارئ يكون بمنزلة القارئ. قال: والمعنى يقتضي ذلك، إذ لا فائدة بجهر الإمام إذا لم يغني عن قراءة المأموم. ولو يجب بعد ليش يجهر إلا من أجل أن تتفق القراءة ويكون الإمام متحملا عن المأموم القراءة. والحقيقة أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله قوي جدا في النظر، لكن ليس لنا بد عن العمل بالحديث، حديث عبادة بن الصامت وهو صحيح، قال لا تفعلوا، وهو بعد أن انصرف من صلاة الفجر قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن بقى به. وإذا كان هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الواجب علينا أن نتبعه، وإلا لا أشك أن قول شيخ الإسلام قوي في النظر جدا. نعم. وقال بعض أهل العلم إن المأموم لا قراءة عليه مطلقا في الجهرية والسرية، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث لا يصح، وهو قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث لا يصح، ولو صح على فرض صحته فنقول قراءة الإمام له قراءة فيما عدا الفاتحة، فيما عدا الفاتحة، فإن الفاتحة قد دلت الأحاديث على أنه لا بد من قراءتها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة أصلا، لا على الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، لأن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أساء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن هذا من أضعف الأقوال، لأن قوله ما تيسر مبهم، فإن أسماء الموصول من الأشياء المبهمة، ففسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قراءة الفاتحة لا بد منه، وهذا القول من أضعف الأقوال. ولكن يستثنى من ذلك، من القول بوجوب قراءة الفاتحة، ما إذا أدرك الإمام راكعا، المسبوق إذا دخل وجد الإمام راكعا فإنه يكبر للإحرام ويركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة، وتسقط عنه الفاتحة حينئذ. وكذلك لو دخل مع الإمام ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من إكمالها فإنه يركع معه وتسقط عن الفاتحة في هذا الحال. ويدل لذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فذهب مسرعا إلى الصف وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم فعل ذلك؟ فقال أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ركعة. ومن المعلوم أنه ما أسرع إلا من أجل أن يدرك الركعة، حتى أنه ورد في بعض الألفاظ خشيت يا رسول الله أن تفوتني، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ففي هذه الحالة تسقط. ووجهها من النظر إضافة إلى الأثر، وجه سقوطها أن هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فسقط عنه الذكر لسقوط محله، سقوط محله، كما يسقط غسل اليد في الوضوء إذا قطع، لو قطعت يده من المرفق وما بقي له ذراع فإنه يسقط عنه غسلها لفوات المحل. كذلك هذا الرجل الذي أدرك الإمام راكعا تسقط عنه الفاتحة لفوات محلها وهو الوقوف، ويكون مدركا لركعة.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمري قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه تعالى رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقته.
انتهى وقت الدرس.
وعن نعيم المجمري قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان حكم البسملة وهل هي من الفاتحة أو ليست منها. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك باختلاف الأدلة. فمنهم من يقول إنها من الفاتحة وليست من غيرها، ولهذا تجدهم مرقمين لها من عدد الآيات في المصحف، وفي غيرها ليس لها رقم. ومن العلماء من يقول إن البسملة ليست من الفاتحة ولكنها سنة مستقلة، وهذا القول هو الراجح، ويرجحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه أبو هريرة عن الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا نص صريح في أن البسملة ليست منه ولهذا لم تذكر. ويؤيد ذلك أيضا أنه بالاتفاق عدد آيات الفاتحة السبع، لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني. فإذا كانت سبعا فإن نصفها إياك نعبد وإياك نستعين، وكما أنها نصفها في التلاوة فهي نصفها في المعنى لقوله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين. فالثلاث الآيات الأولى حق محض لله، والثلاثة اللي بعد إياك نعبد وإياك نستعين حق للآدمي. وأما إياك نعبد وإياك نستعين وهي الآية الرابعة على القول بأن البسملة ليست من الفاتحة هي بين الله عز وجل وبين عبده نصفين، وهذا القول هو الأرجح والأصح، ويدل لصحته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت منها لجهر بها، فلما لم يجهر بها علم أنها ليست منه. فإن قلت إذا لم تكن الفاتحة، إذا لم تكن البسملة من الفاتحة فكيف تكون سبع آيات؟ قلنا نعم تكون سبع آيات، لأننا نقول الحمد لله رب العالمين الآيات الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وهذا التقسيم على أنها سبع آيات هو الأنسب أيضا لأجل أن تتناسب الآيات، لأننا لو قلنا اهدنا الصراط المستقيم هي السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة، ما تناسبت الآيات في الطول والقصر. فكل هذه المعاني والأدلة النظرية تؤيد أيضا ما دلت عليه الأدلة الأثرية من أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحو.
التأمين سنة، لأن آخر الفاتحة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو دعاء فينبغي التأمين عليه، فتقول آمين، ومعنى آمين استجب. ولهذا تعرب على أنها اسم فعل طلب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، آمين. ويقال فيها آمين بمد الهمزة وتخفيف الميم، ولا يقال أمين بدون مد الهمزة، لأنك إذا قلت أمين صارت اسما من الأمانة. ولا يقال آمين بتشديد الميم، لأنك إذا شددت الميم صارت جمع مذكر سالم بمعنى قاصدين، كما في قوله تعالى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. ولهذا قال بعض العلماء لو شدد ميمها لبطلت صلاته، لأنه تكلم بكلام الآدميين. وعلى كل حال فأنت تقول آمين بالمد والتخفيف، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. وهذا الحديث نص في أن الإمام يجهر بها، يقول آمين. واختلف العلماء هل يجهر بها المأموم أيضا أم لا، فقال بعض أهل العلم إن المأموم لا يجهر بآمين، كما أنه لا يجهر بالقراءة وإنما ينصت بقراءة إمامه، فكذلك أيضا لا يجهر بآمين، لأنه يكتفى بجهر الإمام بها، فالإمام هو الداعي وهو المؤمن وأنت لا تجهر بها. وقال آخرون بل يجهر بها، لأنه قد ورد أحاديث وإن كان فيها ما فيها بأن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بقول آمين حتى يرتج المسجد، وهذا دليل على رفع الصوت بها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه يسلم الإمام والمأموم أن يجهر بآمين.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
هذا الحديث في من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يتعلمه وجوبا كما يتعلم الركوع والسجود والقيام والقعود، يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. لكن إذا ضاق وقت الصلاة ولم يتعلمها لا حفظا بالقلب ولا نظرا بالعين فماذا يصنع؟ يقول هذا الذكر الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أدري هل ثابتة أو زائدة، تراجع إن شاء الله. يقول هذا الذكر بدلا عن القراءة. وعلى هذا فقول الصحابي: ما يجزئني منه، تعلمني ما يجزئني منه، من هذه بمعنى بدل، يعني ما يجزئني بدله، وليس التبعيض لأنه لا يستقيم المعنى. وهي كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، منكم أي بدلا منه، وليس معنى منكم من البشر، يعني الملائكة